باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر حزقيال الاصحاح 44 من اول ايه 15. اما الكهنه اللاويون ابناء صادوق الذين حرسوا حراسه مقدسي حين ضل عني بنو اسرائيل فهم يتقدمون الي ليخدموني ويقفون امامي ليقربوا لي الشحم والدم، يقول السيد الرب. هم يدخلون مقدسي ويتقدمون إلى مائدتي ليخدموني ويحرسوا حراستي، ويكون عند دخولهم أبواب الدار الداخلية أنهم يلبسون ثيابا من كتان، ولا يأتي عليهم صوف عند خدمتهم في أبواب الدار الداخلية ومن داخل، ولتكن عصائب من كتان على رؤوسهم، ولتكن سراويل من كتان على أحقائهم، لا يتنطقون بما يعرق. وعند خروجهم إلى الدار الخارجية إلى الشعب، إلى الدار الخارجية يخلعون ثيابهم التي خدموا بها ويضعونها في مخادع القدس، ثم يلبسون ثيابا أخرى ولا يقدسون الشعب بثيابهم، ولا يحلقون رؤوسهم ولا يربون خصلا، بل يجزون شعر رؤوسهم جزا. ولا يشرب كاهن خمرا عند دخوله إلى الدار الداخلية، ولا يأخذون أرملة ولا مطلقة زوجة، بل يتخذون عذارى من نسل بيت إسرائيل أو أرملة التي كانت أرملة كاهن، ويرون شعبي التمييز بين المقدس والمحلل، ويعلمونهم التمييز بين النجس والطاهر. وفي الخصام هم يقفون للحكم ويحكمون حسب أحكامي، ويحفظون شرائعي وفرائدي في كل مواسمي، ويقدسون ثبوتي. لا يدنو من إنسان ميت فيتنجس، أما لأب أو أم أو ابن أو ابنة أو أخ أو أخت لم تكن لرجل يتنجسون. وبعد تطهيره يحسبون له 7 أيام. وفي يوم دخوله إلى القدس، إلى الدار الداخلية ليخدم في القدس، يقرب ذبيحة عن الخطية، يقول السيد الرب. ويكون لهم ميراثا، أنا ميراثهم، ولا تعطونهم ملكا في إسرائيل، أنا ملكهم. يأكلون التقدمة وذبيحة الخطية وذبيحة الإثم، وكل محرم في إسرائيل يكون لهم، وأوائل كل البكورات جميعا، وكل رفيعة من كل رفائعكم تكون للكهنة، وتعطون الكاهن أوائل عجينكم لتحل البركة في بيتك. لا يأكل الكاهن من ميتة ولا من فريسة طير كانت أو بهيمة. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر حزقيال. كنا شفنا الإصحاح 43، عودة المجد للهيكل، ومقابل عودة المجد فلازم الخدمة اللي تكون في الهيكل تتناسب مع حضور المجد الإلهي في المكان. فشوفنا آخر حديث الجزء الأول في الإصحاح 44، وصايا تخص اللويين اللي هم خدام جوه الهيكل. النهاردة بيتكلم عن الفئة الثانية، بقية الإصحاح 44 الجزء اللي أنا قريته من الآية 15 لغاية آخر الإصحاح، بيتكلم عن وصايا تخص الكهنة. يعني نقدر نربط حديث المرة اللي فاتت عن اللويين بالحديث بتاع النهاردة بتاع الكهنة بأكتر من ربط. الربط الأولين، إن كان الحديث بتاع المرة اللي فاتت اتكلم وذكر اللويين في عدم أمانتهم، لما قال اللويين الذين ابتعدوا عني حين ضل إسرائيل، ففي المقابل النهاردة بيذكر أمانة الكهنة وخصوصا نسل صدوق. يبقى إن كان يتكلم عن خدام غير أمناء، النهاردة هتكلم على خدام أمناء. دي نمرة واحد كربت. الربط التاني، المرة اللي فاتت تكلم عن اللويين، واللويين عملهم يخدموا الشعب أمام الكاهن زي ما قلنا، يساعدوهم في تقديم الذبيحة يعني ذبحها وغسلها وسلخها عشان يقدمها للكاهن معدة للمذبح. فالنهاردة هيتكلم على الكاهن اللي هو بيخدم ما بين الشعب وما بين ربنا. يبقى اللويين بيخدموا ما بين الشعب وما بين الكاهن، النهاردة الكاهن اللي بيخدم ما بين الشعب وما بين ربنا. ممكن ده يكون الربط التاني. يشوف الحديث بتاع الكهنة، يقول في الآية 15، حديث بقى النهاردة، أما الكهنة اللاويون. الكهنة بيكلم عن الكهنة اللي هم نسل هارون. طب قال اللاويون ليه؟ لأن هارون نفسه من سبط لاوي، فبقوا الكهنة من سبط لاوي، فالكهنة اللاويون باعتبار أن الكهنة من سبط لاوي أو تحديدا من عيلة هارون. أما الكهنة اللاويون أبناء صدوق، حدد الكهنة أبناء صدوق. كنا قلنا قبل كده، نلخص بقى ما يخص صدوق، أن هارون كان عنده 4 أولاد، ولد اسمه نداب، ولد اسمه أبيه، دول اللي كانت نزلت نار غريبة في لويين 10 وكلته. اتبقى عندنا ولدين، ولد اسمه أليعذر، ولد اسمه إيثامار. إيثامار الولد الرابع دوت كان بيجي منه رؤساء الكهنة لغاية عالي رئيس الكهنة اللي كان أيام صموئيل. كل دول جايين من الولد الرابع إيثامار. عارفين كلنا أنه في قصة صموئيل ربنا رفض عالي ونسله للأبد من أنه يكهنوا له. الكلام ده في سفر صموئيل الأول إصحاح الثاني الآية 35 و36. ولما نتابع القصة نشوف إزاي فعلا ربنا قضى على نسل عالي. نمرة واحد، في سفر صموئيل الأول إصحاح 22، كان في واحد من عبيد شاول اسمه دواغي الأدومي، كان محترس عند الكهنة. وعارفين يعني قصة كده ممكن نرجع لها في سفر صموئيل الأول إصحاح 22، إن راح فتن عند شاول، فراح شاول قتل 85 لابس أفود. دول من عيلة مين؟ من عيلة عالي. في واحد بس هرب من الكهنة دول اللي هو أبياثار، هرب عند داود. فداود قال له طب خليك عندي، وصار أبياثار رئيس كهنة أيام داود. يبقى إذن لغاية أيام داود الكهنوت أو رئاسة الكهنوت تحديدا من إيثامار الابن الرابع. طيب الابن الثالث أليعذر، كان نسل أليعذر بيخدم ككهنة مع أبياثار. كان اللي موجود في الوقت دوت واحد اسمه صدوق. ونقرأ في سفر صموئيل الثاني إصحاح 8 الآية 17 إن صدوق كان بيخدم مع أبياثار. أبياثار هو رئيس الكهنة وصدوق كاهن بيخدم معه، لكن رئاسة الكهنوت مع أبياثار. طيب أدونية ابن داود عمل تمرد على أبوه، فأبياثار رئيس الكهنة انضم لأدونية. فكانت النتيجة إن لما سليمان تولى الملك بعد داود عزل أبياثار وعمل مع عهد إن ما يخرجش من مكانه، خرج فموته، يبقى كده انقضى تماما بحسب القضاء اللي ربنا قاله لصموئيل من جهة عالي ومن جهة نسل عالي. القضاء ده موجود في سفر صموئيل الأول إصحاح 3 الآية 13 إنه ربنا هيقضي على بيت عالي تماما. مين بقى اللي موجود دلوقتي كاهن؟ صدوق. سليمان أقام صدوق مكان أبياثار رئيس كهنة. الكلام ده موجود في سفر ملوك الأول لصاح الثاني الآية 35. واستمرت رئاسة الكهنوت من نسل صدوق. ده اللي بيقوله بقى ربنا. أما الكهنة اللاويون أبناء صدوق. يبقى دول من أيام سليمان لغاية ما رحنا السبي ورجعنا، رؤساء الكهنة من نسل صدوق اللي هو أساسا من ابن أليعذار، من نسل أليعذار اللي هو الابن الثالث لهارون. فما بقاش عندنا غير أليعذار، نداب وأبيه نار غريبة كارتهم منتهى أمرهم، إيثمار زي ما شفنا أيام عالي انقضى على نسله اللي هو كان أخره عالي وولاد عالي ونسل عالي. فما بقاش عندنا غير أليعذار هو اللي بيجي منه رئاسة الكهنوت، جي منه صدوق اللي هو بيتكلم عنه ربنا هنا. أما الكهنة اللاويون أبناء صدوق. اللذيذ بقى في وسط أحداث الكتاب المقدس نرى قصة واحد اسمه فينحاس، قصته موجودة في سفر العدد الإصحاح 25 لآية 87. لما إسرائيل زنى مع بنات مؤاب، فكلنا عارفين أن فينحاس غار غيرة الرب وقتل الراجل برمح، فجاء ربنا إدى عهد لفينحاس ونسله بسفر العدد الإصحاح 25 الآية 10 لغاية 13، يقول أعطيه ميثاقي ميثاق السلام. والمزمور 106 الآية 30 لما ذكر قصة فينحاس قال إن العمل اللي عمله فينحاس ده حسب له برا. هنا أنا عايز أخد درس كده بين قوسين صغير ونكمل مع حزقيال. فينحاس ده أيام موسى واخد وعد من الله، الوعد ده اتحقق فين؟ أيام سليمان اللي هو من نسله صدوق اللي صار رئيس كهنة، وصار ده ميثاق سلام ما بين ربنا وما بين نسل صدوق. يبقى تخيلوا في وعد من أيام موسى اتمتع به أو تم أو اتحقق أيام سليمان. يبقى ربنا له مواعيد، صادق صادق، مواعيده حتم مواعيده حتم، لكن إمتى؟ ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات اللي جعلها الآب في سلطان. عشان كده قال حبقوك إن توانت فانتظرها لأنها تأتي إتيانا ولا تتأخر. تقول لي من موسى لغاية سليمان تأتي إتيانا ولا تتأخر؟ مواقيت ربنا. بالنسبة لمواقيت ربنا ما تأخرتش، احنا حسبينها مدة سنين طويل، لا، يوم عند الله كألف سنة. يبقى ثقة ان مواعيد الله ستتم حتى وان بدت انها تأخرت، في وقته يسرع. أما الكهنة اللاويون أبناء صدوق، مل هم؟ قال ربنا الذين حرسوا حراسة مقدسي حين ضل عني بنو إسرائيل. دول ظلوا أمنا في الوقت اللي الشعب ضل، واللي اللاويين لو تفتكروا حديث المرة اللي فاتت لقى عشر اللاويون الذين ابتعدوا عني حين ضل إسرائيل. يبقى حلوة أمانة صدوق وولاده أو نسله بوجه عام، إن في مضل الآخرون عن الله دول ظلوا إيه؟ أمنا. طب الشعب كله ضل، طب اللاويين اللي بيخدموا معنا ضلوا؟ لا، هم ظلوا أمناء دائما لربنا بقية مقدسة مهما بدت الصورة قاتمة. وشيء رائع إنه وسط الظلمة تبقى فيه أنوار لربنا، تدقون في وسط جيل مظلم وملتوي، تدقون كأنوار في العالم كله ضل، لا، ربنا مستني أن أولاده يظلوا هم الأمنة حتى وإن الآخرين حادوا أو ضلوا عن الطريق. طبعا دول حيتكافئوا. أما الكهنة اللاويون أبناء صادوك الذين حرسوا حراسة مقدسي حين ضل عني بنو إسرائيل، إيه المكافأة بتاعتهم؟ فهم يتقدمون إلي ليخدموني ويقفون أمامي ليقربوا لي الشحم والدم، يقول السيد الرب. يبقى الآية دي مش بس إن ربنا بيختار الخدام، خدام مقدسه الكهنة، لا يأخذ أحد هذه الوظيفة بنفسه إلا المدعو من الله كما عروه، ليه ما ياخدهاش لنفسه؟ لأن كانت في كرامة، والإنسان مش مفروض أن يكرم نفسه، فلا يأخذ هذه الكرامة لنفسه، لكن اللي ربنا يختاره. طب اختار مين؟ اختار الأمنة. يمكن الأمنة دو فاتهم لا يذكر موضع انتقاد الناس، موضع ملامة الناس، يمكن كانوا شعارين فوقت ان هم أقلية، انه يعني مين دريان بينا، الدنيا كلها اتلخبطت. لا، عيني رب الجنود تجولان في الأرض كلها ليشدد الذين قلوبهم كاملة نحو. عين ربنا شايف، وكتب عنه عنده كتاب تذكرة ان دول ايه، ان دول أمنة في وقت اللي الكل ارتد هيجي وقت المكافأة بتاعهم. لذيذة قوي يعني، انه يعني بصوا مكافأة ربنا للأمناء. عشان كده يقول ربنا يسوع العبد الأمين، كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير، كنت أمين في الوقت اللي كان فيه ارتداد، لا أنا أديك المكافأة. أما الكهنة اللاويون أبناء صدوق الذين حرسوا حراسة مقدسي حين ضل عني بنو إسرائيل فهم يتقدمون إلي ليخدموني. فاختار الأمنة دول أن يبقى هم الخدام بتوعه، ليقربوا للشحمة والدم يقول السيد الرب. طبعا المعنى الحرفي يقدموا لي الشحم والدم، لأنه الذبيحة الشحم بتاع الذبيحة اللي هي الدهنة يعني كلها كانت تقدم لله، والدم لأن الدم النفس في الدم، فنفس الحيوان في دمه، فالدم يقدم لله لأنه الحياة ملكه هو. ده حرفيا يعني أنه في الذبيحة الدم والشحم يتقدموا لربنا. طيب لو أنا عايز أخذ المعنى الرمزي بقى ليها، الشحم ده يعبر عن الإرادة، الشحم ليقربوا لي الشحمة، يبقى ربنا عايز الإنسان يقدم إرادته كاملة لله. طبعا اللي قدم الشحم كاملا بلا عيب طبعا هو ربنا يسوع. طعامي أن أفعل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. هنا بقى كدرس ضمني للكهنة، كهنة ككهن وكخدام بوجه عام وبالتبعية برضو لكل شعب الله، مطلوب ان احنا نقدم ايه؟ نقدم الشحم، الإرادة. الكاهن كاهن الله العلي، فاللي هيستخدمه ربنا يبقى مطلوب منه ان هو يخضع إرادته لإرادة ربنا. انت الراجل بتاعي، انت اللي تنفذ مشيئتي، يبقى ما تدورش على مشيئتك انت. فبقى مطلوب من الكاهن ايه؟ يقدم الشحم، يعني يخضع ارادته، ليس كما اريد انا بل كما تريد انت. بقت رؤيته للخدمه لاداره امور الكنيسه مش بفكري، بقدم الشحم لربنا، بقدم الاراده لله. طبعا زي ما بنقول يعني تحديدا للكاهن الخدام وطبعا بالتأكيد كل المؤمنين، بس كتركيز الحديث. طب ايه تاني؟ الدم يتقدم لربنا. لوين 17-11 قلنا النفس في الدم، وانه ربنا هو اللي بيملك الحياة، فالدم لا يقدم لإنسان، عشان كده كان تملي دم الذبيحة يصفك أمام الرب. طيب كدرس، وبالتالي كان ممنوع شرب الدم لأن الدم فيه الحياة، لذلك بين قوسين يعني يوم الخميس ربنا يسوع قال لهم شهوة اشتهيت أن آكل هذا الفصح معكم، أخذ خبز وكسر ودى التلامذة، وأخذ كاس وبارك ودى التلامذة. لما تيجي للقداس القداس البسيلي، القداس الغروري، كل القداسات يقول ايه؟ ضاق. لما تقرأ في الأنجيل طبعا الانجيل الثالث انجيل يوحنا ما ذكرش العشاء او يعني كسر الخبز، مش عايز اقول العشاء متاسف، كسر الخبز ومباركه الكاس، لانه ده كان سر بيمارس في الكنيسه كلها في سنه 100، فما كانش محتاج ان يوحنا يكتب عنه، لكن كتب اللي ما قبل كسر الخبز وهو غسل الارجل. طب متى ومرقس ولوقا ما قالوش كلمه ذاق، في حين ان كل القداسات تقول ذاق وأعطى تلاميذه. طبعا لأن أول قداس أو اللي كان حاضر أول قداس ماري مرقس العلية، هو ما كانش قاعد بس كان واقف يخدم، وده الشاب اللي حامل جرة ماء، المية اللي المسيح غسل فيها أرجل التلامذة دي كان مليها ماري مرقس. تجد إنسان حامل جرة ماء اتبعاك ولا لرب البيت فين الموضع اللي أكل فصحي مع تلاميذه، فكان شايف ناظر الإلهي الإنجيل ماركوس الرسول، فشاف المسيح داء فكتب في القداس المرقسي لو القداس كورولوس فيما بعد ذاق، وكتبت بقية القداسات كلها ذاق، وكان لازم يذوق. ليه بقى؟ عشان الحتة ديت إن مش مصرح للإنسان يشرب دم، فكان لازم هو يتقدم تلامذته، خد الكاس وذاق، خذوا اشربوا. لأول مرة الدم بيقدم للإنسان. ليه؟ لأنه ميت. طبعا قبل كده ما كانش ياخد دم، ليه؟ ما هو دم، دم حيوان ميت، دم إنسان ميت. طب عايز ياخد دم يعني ياخد حياة. طب خد إيه؟ خد دم كلمة الله المتجسد، فنال الحياة. نرجع هنا، مطلوب من الكهنة يقدموا الشحم والدم. قدم الشحم يعني الإرادة، أخضع إرادته لإرادة الله. طب ما يخص الدم؟ الحياة. ال- 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 الكاهن بيقدم حياته ذبيحة، ذبيحة. طبعا أوكي كلنا كمؤمنين قدموا أجسادكم ذبيحة بالتأكيد، لكن بوجه خاص. أما الكهنة اللاويون أبناء صدوق الذين حرسوا حراسة مقدسي حين ضل عني بنو إسرائيل، فهم يتقدمون إلي ليخدموني ويقفون أمامي. يبقى ربنا بيحدد مين اللي هيخدمه، مين اللي يقف قدامه، ليقربوا لي الشحم والدم يقول السيد الرب. هنقدم الشحم والدم دول فين؟ يقول في الآية 16 هم يدخلون مقدسي ويتقدمون إلى مائدتي. إيه مائدة ربنا؟ اللي هي المذبح الخشب، مائدة الرب، مائدتي. ويحرسون حراساتي. يبقى هيقدموا الشحم والدم فين؟ على مائدة ربنا، على المذبح الخشب. طب المذبح ده موجود فين؟ ويكون عند دخولهم أبواب الدار الداخلية. يبقى مكان خدمتهم عند المذبح في الدار الداخلية. يبقى هو اختار الكهنوت لا يأخذ تحت هذه الوظيفة بنفسه إلا المدعو من الله كما هارون. حدد مين اللي يقف قدامه، مين اللي يخدمه. عمله الأساسي يقدم الشحم والدم، يقدم أرادته، يقدم حياته. مكان خدمته في الدار الداخلية، اهتمام الكاهن بالدرجة الأولى بالداخل، ده المكان اللي بيخدم فيه، في المخدع، في علاقته بربنا، لألا في خدمته في الخارج ينسى. قال له لا، إنسان له عبد يحرث أو يرعى. نجد لوقا السيد عنده خدام، ولاده خدام، في اللي بيحرث وفي اللي بيرعى. بيحرث يعني أرض بكر يعني كارز، بيرعى يعني نفوس قبلت الإيمان وهو راعي بيغذيها. لما يرجع من الخدمة سواء كانت كرازة أو رعاية يدخل يأكل وينام. قال له لا، تقدم واخدمني أنا. تعال أكلني أنا الأول، حينئذ تأكل وتشرب أنت. إيه دي؟ هي دي الخدمة اللي في الدار الداخلية. اهتمام الكاهن بالمخدع بحياته الخاصة. مرات كتير نلاحظ أنه ممكن الخدمة في الخارج في الدار الخارجية، خدمة الشعب، خدمة المؤمنين، ممكن تستنزف كل مال الكاهن وتبقى على حساب الخدمة الأساسية بتاعته اللي هو هيستمد منها القوة في الدار الداخلية، في الداخل، في المخدع، في حياته هو. ويكون عند دخولهم أبواب الدار الداخلية. إيه حالهم إزاي؟ بيت الآية 17، إنهم يلبسون ثيابا من كتان ولا يأتي عليهم صوف عند خدمتهم في أبواب الدار الداخلية ومن داخل. من داخل يعني من الدار الداخلية. اللبس بتاعه في الدار الداخلية إيه؟ قال لك كتان، ملبس صوف. إنهم يلبسون ثيابا من كتان ولا يأتي عليهم صوف. أولا هي بتبين اهتمام الله بكل ما يمس حياة الكهنة حتى اللبس. دي نمرة واحد. يبقى هو بقى رجل الله، يبقى كل أموره تمشي بحسب ما يريد الله. طب ده لبس، قال لك لا، حتى لبس برتلبس زي ما أنا عايز، أنت الرجل بتاعي. عارف مثلا في البنوك مثلا او في المستشفيات او بس في زي كده موحد. طيب احنا كخدام بنخدم عند ربنا، قالك لا تبقى ليك زي بتاعنا، انا اللي اخترت الزي دوت. لان هنشوف حتى على المستوى الحرفي الكنيسة ملتزمة بهذا، انهم يلبسون ثيابا من كتان. الكتان اللي هو اللون الابيض علامة النقاوة، علامة البر. المزمور 132 بنصليه في الأكبية، بس أنا هقوله من البيروتية وهقوله من القبطي. الأكبية اللي احنا بنصليها في البيروتية نقول كهنتك يلبسون البزة، في القبطي كهنتك يلبسون البر. البز رؤية 19 الذي هو تبررات القديسين. يبقى لبس الكتان، اللبس الابيض ايه؟ البر، علامة النقاوة، علامة الطهر، علامة التبرير. عشان كده الكاهن وهو بيلبس التونية قبل التقديس يصلي سر المزمور 29 اللي بيقول له ايه؟ اعظمك يا رب لانك احتضنتني ولم تشمت بي أعدائي. بص المعنى اللطيف، هو بيلبس التونية البيضة فهو بيتذكر أنه بيكتسي بالبر. البر يعني إيه؟ يعني ربنا احتضنه، الخاطي ده مرفوض من ربنا، لا ده تبرر. البز الذي هو تبررات القديسين، الكتان، البز، البر، كهنتك يلبسون البر، هو ده احتضان ربنا قدام العداو اللي بيشتكي يهوش على الكاهن العظيم سياب قذرة. لا، ألبسوا الكتان الأبيض. ليه؟ بيقاوم شكوى إبليس، أعظمك يا رب لأنك احتضنتني. إنهم يلبسون ثيابا من كتان ولا يأتي عليهم صوف. نلاحظ حتى في طقس الكنيسة، سأقولك ما نلبس إلا الأبيض. بس حلو بقى تبقى المعاني الروحية يعني مرتسمة في ذهن الواحد. إيه اللبس الأبيض؟ أنا بكتسب البر، ان انا في ذاتي خاطئ لكن اني مبرر، طهر بالإيمان قلوبهم، نؤمن أن نخلص كما أولئك. إن أنا وأنا بلبس التونية البيضة أنا بأكتسي بالبر، أنا ربنا بيحتضني، أنا مخلص ثمرة صليب المسيح. وده اللي بديني جرأة وقدوم أمام الله. إنهم يلبسون ثيابا من كتان ولا يأتي عليهم صوف، ما يلبسوا صوف. الصوف بيجي منين؟ بيجي من الحيوان، يجزوا الغنم، يحلقوه يعني بالبلدي، وياخدوا الصوفة بتاعت فروة الغنم دي يعملوا منها الصوف. فبقى الصوف ده جاي منين؟ جاي من لبس غطى الحيوانات، الحيوان يعني الجسد، يعني الإنسان العتيق. لا لا لا، ما يلبس صوف، ما يبقاش فيه أعمال الجسد وشهوات الجسد وغرائز الجسد. لا لا لا، ما تلبس الحاجة ديت. وفي سبب تاني هيقولوا في آخر الآية 18 إن ليه ما يلبسوش صوف، قال ولا يتنطقون بما يعرق. أي حاجة تعرق تجيب عرق لا ما تلبسهاش. طب إيه المعنى الرمزي بتاعها؟ العرق آدم لما أخطأ ربنا قال له بعرق وجهك تأكل خبزك، ما يلبس صوف عشان ما يعرقش. إيه العرق؟ اللي هو أعمال الجسد، أعمال الإنسان. لا لا لا، ما مش هتخلص الإنسان، مش هتبرره. أنت داخل تتراء أمام الله، إيه برك؟ اللهم أنا أشكرك، أنا بصوم بصلي. قال له لا، ده لا يتنطقون بما يعرق، ده ده عرق، ده دي 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 تقدمة قايين أعمال إيده. لا، لكن إيه اللي بيبررني؟ أعمال المسيح. لذلك هو ده اللي بيدينا ثقة حبايب. ما هي لو الحكاية متوقف علينا، طب ما أنا ملخبط خلاص. لذلك بقى الوحشة ايه؟ يعني ايه لما حس ان انا كويس جاي اتناول ضميري مرتاح؟ طب انا غلطت امبارح فضميري تعبني مش هتناول، استنيت يومين رحت اتناولت، طب وهي بتاعت اليومين دي راحت فين؟ انت مجرد ان يعني ايه سكنت الضمير ان حاجة حصلت من يومين. انا مش بتبرر بعرق وجهي. لا يتنطقون بما يعرق، مش عمل الجسد، أنا خاطي بجتهد بس ثقتي مش في عملي، تبريري مش في ذاتي، مش في أعمالي، في عمل الصليب. هو ده اللي بيدينا ثقة. إنهم يلبسون ثيابا من كتان ولا يأتي عليهم صوف. يبقى نمرة واحد يلبس كتان، ما يلبسش الصوف. طب ايه تاني في اللبس بتاعه غير الثياب؟ يقول في الآية 18 ولتكن عصائب من كتان على رؤوسهم. يعني يجيب عمة كده، عارف العمامة، يجيب حتة قماشة كده كتان ويلفها، عارفين زي الصعيدة كده ما يلف العمة كده على راسه، يعملها تاك. ولتكن عصائب من كتان على رؤوسهم. طب ايه؟ يبقى هو هيلبس تاك كده من الكتان على راسه، ده هو داخل يكهن لربنا. طب ايه معناها؟ معناها تاك، اللي لابس عمامه يعني حاطط تاك، ضع عمامه على راسه، سفر زكريا يهوشع الكاهن العظيم، تاك. لذلك هشوفها دلوقتي في الطقس. الكاهن بيلبس تاج على راسه وهو في الهيكل جوه. ليه؟ لأن الهيكل ده رمز للسماء، وكل اللي في السماء متوجين في أكاليل على راسه، فيلبس تاج. فعصائب من كتان على رؤوس امتجان. عصائب من كتان يعني لافف حاجة بيضة على راسه، علامة نقاء الفكر، فكر نقي، فكر أبيض. يدخل يتراءى أمام الله، ينفض عنه. وده معنى ان احنا نخلع الحذاء واحنا داخلين الهيكل. ايه يعني الكنيسة عايزة تقولي وانا بخلع الحذاء وانا داخل؟ انا بخلع عني كل افكار العالم واهتمامات العالم وتراب العالم، بتعمم بعمامة كابتن. ولتكن عصائب من كتان على رؤوسهم، يغطي راسه، لأن تغطية الراس علامة الخضوع، اعتراف بسلطان ربنا. وهنا بقى حاف عند الحتة اللي يعني برضو ممكن تكون مسار جدال مع إخواتنا البروتستانت. معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الأولى 11 لما يتكلم على غطى الراس، بولس قال أن الرجل لا يغطي رأسه لكونه صورة الله ومجده. يعني الراجل بيمثل ربنا، فدور الراجل يعلن مجد ربنا، فما يغطيش رأسه يعني ما يغطيش المجد بتاع ربنا، هو بيعلنه، فلذلك الرجل ما يغطيش رأسه. ودي حتة برضو مهمة حبايبي لينا كمؤمنين بقى شعب المسيح. مش مفروض ان الرجالة تدخل تتناول هي مغطية رأسها، قولت بريئة او قولت كاسكتة او يعني لا. ما ليه؟ لانه الرجل ما يغطيش رأسه لانه صورة الله ومجده. الرجل شغلته يعلن مجد الله، فلو غطى رأسه يبقى هو بيخفي مجد ربنا. لا، ما تغطيش رأسك لأنك أنت بتعلن مجد ربنا. طب ده بالنسبة للرجال، أشوف دلوقتي الكهنة. طب بالنسبة للمرأة، المرأة بتغطي شعرها عشان حاجتين. الحاجة الأولانية أن المرأة مجد الرجل، المرأة مجد الرجل. طب هل في محضر الله نظهر مجد غير مجد ربنا؟ المرأة مجد الرجل، يبقى لو يثبت رشحة مكشوفة يبقى هي ده مجد للراجل. طب احنا في محضر ربنا لا يمجد سوى الله، يبقى بتغطي رأس، لان لا يعلن مجد في محضر الله سوى مجد ربنا. الحاجة التانية ان تغطية الرأس علامة الخضوع، بتغطي رأس علامة ان هي خضع، ومجد المرأة في خضوعها للرجل، إلى رجلك يكون الشاك وهو يسود عليك. طيب تقول لي الكاهن بقى، الكاهن بيغطي رأسه علامة الخضوع لربنا، وهو ده بقى الشحم اللي هو بيقدمه، إنه بيخضع إرادته لإرادة الله. يبقى احنا كمؤمنين رجالة مش مفروض نغطي رأسنا؟ الست بتغطي رأسها علامة الخضوع وعلامة تغطية المجد، لأن الشعر مجد المرأة، الشعر مجد جمال المرأة. طب تعمل ايه في جمالها؟ لا غطيه، لأنه في محضر ربنا لا نتباهى بجمال، جمال هو جمال الله. طب الكاهن بيغطي رأسه علامة الخضوع لله. ولتكن عصائب من كتان على رؤوسهم. لذلك بقولك بنشوف في طقس الكنيسة، تصر الكنيسة انه الكاهن يلبس كتان، يلبس ابيض ما ينفعش الوان تانية، ويلبس تاج. ولتكن عصائب من كتان على رؤوسهم، ايه تاني في لبس؟ يبقى شفنا الثياب وشفنا العصائب التاج. ولتكن سراويل من كتان على احقائهم. السراويل اللي هي الملابس الداخلية، يربط كده وسطه لغاية رجليه بكتان ابيض. نفس الوصية دي موجودة في سفر الخروج الاصحاح 28 لـ 42، انه السراويل الداخلية يغطي من حقاويل غاية فخذه بالكتان. طب ايه المعنى الرمزي اللي فيه؟ هو لابس كتان من بره اللي هو البر الخارجي، سلوك البر، لا ده كمان يلبس كتان منين؟ من جوه، يعني حتى في الداخل، في الأعماق، في الفكر، في المشاعر، في القلب، في نقاء. وكتان بره وكتان منين؟ من الداخل. ولتكن عصائب من كتان على رؤوسهم، ولتكن سراويل من كتان على أحقائهم، لا يتنطقون بما يعرقوا. يختم الحديث عن اللبس بتاع الكهنة في الآية 19 يقول إيه؟ وعند خروجهم إلى الدار الخارجية، يبقى هو لما دخل يختم جوه لبس الكتان، طب هو خارج. وعند خروجهم إلى الدار الخارجية، إلى الشعب، إلى الدار الخارجية، يخلعون ثيابهم التي خدموا بها ويضعونها في مخادع القدس. لو تفتكروا في الإصحاح 42 الآية 14 قلنا في مخادع، خدد الكهنة بيبدلوا فيها ثيابهم. يبقى قبل ما يطلع للدار الخارجية يقلع الكتان. عند خروجهم إلى الدار الخارجية، إلى الشعب، إلى الدار الخارجية، يخلعون ثيابهم التي خدموا بها ويضعون في مخادع القدس، ثم يلبسون ثيابا أخرى. طبعا احنا في الطقس بقى بنلاحظها في الكنيسة، أبونا في الهيكل لبس أبيض، طلع برا بيقلع الدنيا جوه في الهيكل، طلعش بيه برا. بص بقية الآية، ثم يلبسون ثيابا أخرى ولا يقدسون الشعب بثيابهم. كلمة لا يقدسون الشعب أنا ممكن أخدها بمعنيين، ممكن لما بيدخل جوه لا يقدسون بثيابهم، وممكن لما يخرج بره لا يقدسون بثيابهم. إزاي؟ هو جاي من بره بلبس، هيدخل جوه عشان يقدس الشعب، يعني يقدم الذبيحة، لا يقدسون الشعب بثيابهم، يخلع اللبس بتاع الشارع دوت ويلبس الكتان. أوكي طيب، أنا ممكن أخدها برضو العكس، هو لبس الكتان جوه، لما يجي يخرج ما يخرجش بالكتان. ليه؟ عشان لا يقدس في الخارج بقى الشعب بثيابه. ليه؟ لأن ثياب الخدمة ثياب مقدس، ثياب مقدس، فانت ممكن لو خرجت بيها بره يبقى في حد من الشعب غير متقدس، فدي ثياب مقدس ما يلمسهاش، لان لو لمسها يتقدس. لا يقدسون الشعب بثيابهم. ومن هنا بقى فيه تقليد يا أحبة أرثوذكسي عميق، مش بس في كنيستنا القبطية على فكرة، حتى في كنيسة روسيا، انه في تقليد هنا يمكن في مصر بدا يقل شويه، لكن يعني اذكر يعني انه كان حد مثلا في ضيقه في مرض يقول لابونا لما يخلع التونيا يخلع التونيا عليه. ليه؟ بيحس انه ايمان، المراه لمست ثوب المسيح حبيبي ليكن لك كما امنت. فالتلامس مع الثياب المقدسه، على تتوب الليف بتاع الأنبا بولا كان البابا أثناس بيلبسه مرتين في عيد القيامة وعيد الميلاد، توب ليف. وفي قصص كتير عن الثياب، وبقولك في كنيسة روسيا تقليد خلع الثياب بتاعت الخدمة على المؤمنين، من جهة لو حد عنده مرض عنده ضيقة بتاع، التقليد ده موجود في كنيسة روسيا إيمانا بقداسة الثياب اللي بيتراءى بيها الكاهن أمام ربنا. ثم يلبثون ثيابا أخرى ولا يقدسون الشعب بثيابهم، لما يدخل يقدس الذبيحة مش بثيابه، لما يخرج ما يدخلش بالثياب المقدسة لألا يقدس الشعب، ويبقى غير مؤهل أو غير مستعد طقسيا أنه يتقدس. يبقى نمرة واحد اتكلم عن المدعوين نسل صدوق، اتكلم عن خدمتهم تقديم الشحم والدم، اتكلم عن مكان خدمتهم عند مائدة الرب أو مائدتي المذبح الخشب في الدار الداخلية، اتكلم عن لبسهم من كتان سواء كانت الثياب أو العصائب أو السراويل، يتكلم أيضا عن شعرهم. هو كاهن ده بقول لك رجل الله، فربنا بقول لك انت هتروح تشتغل في بنك، هتروح تشتغل في مطعم، يقول لك لا اقلم اظافرك ما تربيش شارب، يعني ايه اكيد مش عند ربنا شكلك ولبسك حتى شعرك. يقول في الآية 20 ولا يحلقون رؤوسهم. طبعا احنا بناخد الحاجات زي ما احنا شايفين، يعني الكنيسة ملتزمة زي ما بقولك اديك شايف حرفيا، وبالتأكيد طبعا المعنى الايه، المعنى المجازي او الرمزي، زي ما ذهبي الفم في كتاب الكهنوت خد المواصفات بتاعت اي حد من عائلة هارون يبقى كاهن، بس بس في شروط من جهة العيوب الجسدية، راح واخدها ذهبي الفم بالمعنى الروحي في كتاب الكهنوت. فهنا نفس الحكاية حرفيا اوكي، بس المعنى الرمزي قائم. ايه؟ ولا يحلقون رؤوسهم، يعني ما يحلقش بالموز زي ما بنقول كده بالبلد، يعني يحلق أقرع خالص. ليه؟ لأنه كهنة الأوثان كانوا يتميزوا بالشكل دوت، وتشوف الكهنة المصريين القدماء تلاقيه أقلع شعره خالص، فلا ما يتشبهوش بيهم. لا يحلقون رؤوسهم ولا يربون خصلا، وبرضه في الوقت نفسه ما يطولش شعره دفاير زي الستات، يعني هم اللي ايه، بل يجزون شعر رؤوسهم جزا، يعني يحلق شعره، يبقى لا هو اقرع خالص ولا هو مطول شعره. طب يبقى مش متشبه بالوثنيين ولا متشبه بالنساء كشكل. طب ايه المعنى الرمزي؟ الاعتدال. هو انت يتقلع خالص شعرك يتطوله؟ لا، خليك معتدل. يبقى عايز يقول ان في سمة يجب انك تكون في رجال الكهنوت، وهو الاعتدال. ما يجنحش يعني الى اقصى اليمين ولا اقصى الشمال، الوقار في الاعتدال يا احب، الانحراف في اتجاه معين. يعني انا اقدر اشوف انه مثلا الشكلين اللي هو خدهم دول، يعني عايز يقول له خليك معتدل في كل سلوكك، لا احنا هنشابه الخطاط في تصرفاتهم وفي كلامهم وفي شكلهم، ولا احنا هنشابه المتزمتين الحرفيين. الاعتدال طريق الوسطى خلصت كثيرين. احنا مرات بنتطرف اقصى اليمين او اقصى الشمال. ميزان النضج الروحي هو التوازن دوت، لا راح يمين ولا راح شمال، في كل حاجه، في الكلام وفي التصرف وفي الفضيله. ادي معنى ان هو لا يحلق شعره خالص ولا هو يربيه ضفاير، معتدل. ايضا ممكن اخدها معنى تاني، ولا يحلقون رؤوسهم. حلق الراس معناها ايه؟ ارجع لكلام معلمنا بولس الرسول في كورنثوس 11، بيقول ان المرأة شعرها طويل، فده مجد المرأة فتغطي شعرها. ليه؟ ما فيش مجد يعلن في محضر الله سوى مجد ربنا. مش عايزة تتغطى فلتحلق شعرها، يبقى تحلق راسها. يبقى لما نلاقي الست شايلة شعرها خالص، دي علامة التمرد. بولس بيقول ايه؟ الطبيعي ان الست مطولة شعرها. طيب الشعر دوت جمال المرأة، فتعمل ايه؟ تغطي شعرها، يعني تغطي جمالها في محضر الله. ما بنفتخرش بجمال، جمال العبادة، جمال صلاة، جمال اعمال بر في محضر، غطي على كل مجد غطاء. طيب لا انا مش عايز اتغطى، طب احلق شعرك خالص. يبقى بقت المرأة اللي حلق شعرها ايه المكني بيها؟ انها متمردة، مش عايز اتغطي راسها. يبقى الكاهن بقى ما يحلقش راسه، يبقى حلق الراس علامة الايه؟ التمرد. لا هو مش حلق راسه، يعني مش متمرد. طيب وفي الوقت نفسه مش مطول شعره، قلنا تطويل الشعر نغطيه علامة الخضوع، يبقى مطلوب من الكاهن لا هو متمرد حلق رأسه ولا هو خاضع لكل فكر كل رأي كل ريح تعليم، لا الاعتدال. أنا ما يهمنيش حد، أنا أمشي بدماغي، لا يهمني لا كنيسة ولا منصور، يعني ده حلق رأسه ده متمرد ولا العكس. بص اللي انتوا عايزينه أنا هعمله لكم، عايزين يمين يمين، عايزين شمال شمال، هذا مطور رأسه، لا مطلوب ان تكون له روح القيادة، لا تمرد ولا في الوقت نفسه، يعني هنضرب بكل القوانين عرض الحائط في سبيل اللي الناس عايزة نعمله له، لا. بص الاعتدال اللي عايزه ربنا في رجال الكهنوت، لا يحلقون رؤوسهم ولا يربون خصلا بل يجزون شعر رؤوسهم جزا، يقوم بالدور القيادي بتاعه، لا تمرد ولا كنيسة اللاوديكيين حكم الشعب، يا عم اللي عايزين اعمل لهم اللي عايزين، ألا ده طول شعره دوت كمان بقى مجازي. طب ده من جهة الشعر. طب من جهة شرب الخمر، الآية 21، ولا يشرب كاهن خمرا عند دخوله إلى الدار الداخلية. نفس الوصية دي كانت موجودة في لاويين 10، قصة موت نداب وأبيه، الآية 8 و9، ما شربش خمر وهو داخل القدس. ليه؟ نقدر نقول يعني ثلاث نقط رئيسية. الخمر يعني حالة السكر، لا المفروض يكون في حالة اتزان، ده كاهن الله يجب أن يكون متزن، يكون واعي مدرك لتصرفاته، ما يكونش مترنح. نوح تكوين 9 الآية 21 يقولوا الرجل اللي ظهر لمسطور 600 سنة لحظة سكر عرضه لما خرج من الفلك وشرب خمر. فنمرة واحد اللي ما شربش خمر يعني ما يكونش في حال سكر، ما يكونش في حال عدم اتزان، حال وعي. طبعا كل بقى ما يفقد الإنسان اتزان فكره، يعني ما هو ممكن ناخدها بقى في مجالات كتيرة، يعني محبة المال تفقد الإنسان اتزانه، محبة الشهوة تفقد الإنسان اتزانه، محبة الكرامة تفقد الإنسان اتزانه، محبة المديح تفقد للإنسان اتزانه، كل ده بيحب خمرة بالمعنى المجازي الرمزي. أيضا معروف أن الخمر بتثير شهوات الجسد، لا يكون ضابط جسده. أيضا الخمر السكر شرب الخمر ما فيش مادة في ذاتها حبة خطية، لكن الشراهة النهم عدم ضبط النفس، علشان كده قال بولس غير مدمن الخمر، لكن مجرد شوية خمرة بدون ما يسكر، بدون ما يبقى مستعبد ليها، بدون ما تفقده اتزانه، بدون ما يكون عبد ليها، هي كمادة في حد ذاتها لا مش خطية. لا تكن فيما بعد شراب ما بل كثير بل قليل من الخمر فيه شأن نجمات وأسقام كثيرة، كنوع من العلاج كان يستخدم. يبقى هنا لا يشرب كاهن خمرا عند دخولي إلى الدار الداخلية، يعني ما يكونش في حال سكر، في عدم اتزان، عدم إدراك كامل، ما يكونش في يعني شهوات جسد، ما يكونش في شراهة ونهم وعدم ضبط النفس. طب من جهة الجواز، رجل الله زي ما هو مدعو، يعني الكنيسة بتؤمن وبدت الكنيسة يعني تدي اهتمام كبير للأمر دوت، انها بتثق انه كما الشخص الشاب مدعو زوجته ممكن تكون مدعوه وممكن تكون غير مدعوه، لذلك في اهتمام بموافقة الزوجة، بموقفها، بشخصيتها، تبقى في مقابلة معاها من جهة الأب الأسقف، يعني جزء من عمل الكاهن أو نجاحه في عمله هي زوجته، فهي شريكة. فلذلك مهتم ما يمكنش يتجوز أي واحدة. بص يقول في الآية 22 إيه؟ ولا يأخذون أرملة زوجة. نمرة واحد، ما ينفعش يتجوز أرملة. أرملة يعني جوزها مات، يجي هو يتجوزها وهو كان، لا ما ينفعش، هو لسه مش متجوز خالص، مش متجوز واحدة على واحدة، هو مش متجوز. ينفع يتجوز أرملة؟ لا ما ينفعش يتجوز أرملة. ليه؟ الكاهن مقدم من الشعب لله، ده المفروض احنا نتكرس كشعب، فاحنا رب بنقدم لك الكهنة دول مكرسين عوضا عنه، فدي تقدم لله. طيب لما نيجي ناخد واحدة هي كانت متجوزة قبل كده، فبقى الكهن يعني الكاهن بقى زوجها التاني ده بقى نمرة اتنين، فهي ما تقدمتش كبكر لله، لا دي كانت لآخر وبعد كده قدمناها لربنا. زي مثلا في الرهبانة مثلا مكرسة لله، ما تبقاش مثلا جوزها مات وعايزة تبقى رهبة، لا تبقى عذراء. ليه؟ بتقدم تكريس لله، فما يبقاش يعني سوري في اللبس بس عشان تبقى الدنيا ما واضحة، نمرة اتنين، لا ده ربنا نمرة واحد. فأنت ككاهن مكرس لله، طب جزء من تكريسك زوجتك، طب نجيب زوجة هي بقى ربنا بالنسبة لها ارتباطها بكاهن برجل الله نمرة اتنين، لا ما ينفعش. لا يأخذ أرملة زوجة ولا مطلقة، نفس الحكاية برضو للطلاق دي، كان في زوج وبعد كده بقى نمرة اتنين الكاهن المكرس لله، يبقى هي كأنها حطت ربنا كده نمرة اتنين، لا ما ينفعش. نمرة اتنين كونها مطلقة يعني في ملامة عليه بشكل أو بآخر، لا احنا هنقدمها لربنا زوج الكاهن كإنسانة مكرسة لله، لا ما تبقاش مطلقة. نمرة اتنين هو ككاهن إن كانت دي كانت زوجة واتطلقت وأنا خدتها، أو إن كانت ديت زوجة وجوزها مات وأنا خدتها، فيها يعني شبه يعني مش عايز اقول شهوه، بس يعني المفروض ان دول ولادك، يعني انت ككاهن في وقت من الاوقات الست دي متجوزه، هي دي بنتك، طب جوزها مات ورحنا متجوزها، الله يبقى مشاعري من الاول مش مشاعر اب تجاه بنته، طب اتطلقت رحت انا متجوزها، يبقى مشاعري ليها مش مشاعر اب تجاه ابنه، فهنا المشاعر والدوافع غير نقيه. لا 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 احنا عايزين نبعد الشبهات دي خالص. لا يأخذون أرملة زوجة ولا مطلقة، هم اللي ايه؟ بل يتخذون عذارى، نفس لسه بكر بنقدمها عذراء، بنقدمها خادمة زوجة لرجل الله، فبنقدم لربنا يعني البكر البكورة نمرة واحد، فبقاش نمرة اتنين بعد زوج أو بعد مات أو بعد طلاق. نبنى اللي يتخذون عذارة، ومش بس عذارة لكن من ناس لبيت إسرائيل، ما تكونش أجنبية، لأن طبعا شفنا زوجات سليمان كانوا سبب في انحرافه، فلا تبقى من ناس لإسرائيل. يبقى إذن كون أن يتجوز واحدة مطلقة أو واحدة أرملة أو واحدة من خارج شعب الله، يعني كل ده فيه استسلام لرغبات غير نقية، لنزوات، لشهوات، لعدم ضبط. لا 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 اقفل الباب ده خالص. وده نفس الأمر على فكرة كان في سفر اللاويين الإصحاح 21 الآية 7، أن الكاهن ما يتجوز واحدة زانية ولا واحدة مطلقة. الأرملة الوحيدة اللي مسموح كان للكاهن أنه يرتبط بيها إيه؟ أو اللي مسموح بيها أرملة التي كانت أرملة كاهن. ليه بقى؟ طب إيش معنى ديت؟ المعنى البسيط، ما أنت متعودة على حياة الكهنوت والخدمة و و و، فيعني هتكملي في نفس السك. لكن المعنى الضمن بقى من الكلام اللي أنا قلته إن دي في وقت من الأوقات تكرست لله ومرتبطة بكاهن، فلما الكاهن مات هي بتكمل نفس الحياة اللي فيها شيء من التكريس مع كاهن آخر. طبعا في الكنيسة بقى النهاردة لا، ما فيش كلام دوت. ليه؟ الكاهن الجوي ده نمرة واحد طقس في نسيتنا القبطية، أنه لازم الكاهن يبقى متجوز. ليه؟ عشان يكون دبر بيته حسن، فتأتمن الكنيسة على تدبير بيت ربنا. ما كانش عارف يربي أولاده، طب هنأتمنه يربي أولاد المسيح إزاي؟ فيكون دبر بيته حسن كعلامة في اختياره للكهنوت. طيب يبقى لازم يكون متجوز، وطبعا فيها نوع من الـ 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 يعني الصون له كإنسان من جهة الجسد، من جهة المشاعر والعواطف. فالكنيسة الكنيسة فيه طبعا الكنيسة الكاثوليكية بتسمح، يعني بالأول كان ده قانون الكنيسة أنه لازم الكهنة يبقوا باتوليين، بعد كده بدأت تسمح يعني، لكن لا، كنيستنا القبطية لازم كان يبقى متجوز. طيب وبالتالي عشان برضو يقدر يخدم وسط سيدات ووسط أرامل، يعني يصحب أخت زوجة زي ما قال الكتاب عن معلمنا القديس بطرس، يعني أخت زوجة هي زوجته، بس يعني دلوقتي عايشين مع بعض كأخوات، فبياخدها مع الخدم، يدخل بيوت ما يدخلش بطوله، واحدة متزوجة، واحدة أرملة، واحدة بنت، لا ما يصح يعني، مهما يعني لا نعطي علة للمقاوم. وفردنا بصون للإنسان حبيبي، احنا ننجر طبيعتنا البشرية الضعيفة. فبالتالي بقت الكنيسة بتشترط أساسا طبعا يكون متزوج كويس، إلا لو هيخدم وسط شبان، يعني في بعض الكهنة في حالات خاصة جدا يبقى كاهن بتول للخدمة وسط الشباب. الكنيسة طبعا مضيقة قوي على الحتة دي، مش فاتحينها يعني، بس يعني عشان لو حد إيه في ذهنه مثال يبقى فاهم. طيب روسين كاهن بقى بينظر لكل البنات وكل الستات اللي في الكنيسة انهم اولاده. طيب لما تيجي زوجته تتوفى ما ينفعش يتجوز واحده منهم، المفروض ان انت يعني انت في كهنوتك نظرت لكل الشعب دول انهم اولادك وبناتك، فما ينفعش ترتبط بيهم كزيجة. نمرة اتنين، سر الكهنوت هو تاج الأسرار، فبعد ما أنال تاج الأسرار مش إقلال من سر الزيج، أجي أقول أنا عايز أتجوز، أنت خدت التاج، مفروض بقى في قدرة على إن ربنا أراد بقى أنه زوجته تبقى مش موجودة لسبب أو لآخر، الوفاة طبعا يعني، لا يبقى فيه يعني نوع من القدرة على ضبط النفس بحكم يعني عايز اخد حتى بفكر العالم الوظيفة يعني مش عايز اخد الكهنوت بالمنظر، بس يعني عايز اديك مثال، بتحتم على الشخص ضبط معين، سلوك معين، تصرف معين بحكم وظيفته. واحد مكرس لله بقى كاهن لربنا، لا، في ضوابط معينة لازم يلتزم بيه، فلذلك ما ينفعش بعد ما ينال نعمة الكهنوت يرتبط أيا كانت بقى بامرأة أخرى لو زوجته توفت، يعني لا عذراء ولا غير عذراء ولا حتى مرات كاهن آخر يعني متوفي. بس يعني بربط الكلام هنا بقوانين الكنيسة. ولا يأخذون أرملة زوجة ولا مطلقة، بل يتخذون عذارى من نسل بيت إسرائيل أو أرملة التي كانت أرملة كاهن. طيب من جهة الدراسة بتاعته، جيب أي واحد نعمله كاهن، قال لك لا لازم يكون دارس. دارس إيه بقى؟ بص لآية 23، ويرون شعبي، يعلموا شعبي التمييز بين المقدس والمحلل. يجب أنه يعلم الناس الفرق بين المقدس، حاجة مقدسة لله، وحاجة محللة. محللة يعني حلال مش خطية، دي درجة. لا بس في درجة أكتر من الحلال، الحاجة اللي مقدسة لله. أديك مثل، أنا 6 أيام الأسبوع بشتغل وظيفة أيا كانت، محلل محلل. طيب جيت يوم السبت، المحلل في 6 أيام لا ما يتعملش في اليوم السابع. ليه؟ لأن اليوم السابع مقدس لربنا. يبقى يجب علمه الفرق ما بين المقدس والمحلل، اللي هي يعني خدها بتعبير بولس، الحسن جدا ده المقدس والحسن ده الحلال. لا ده في بقى درجة أقل، ويعلمونهم التمييز بين النجس والطاهر. يبقى أول حاجة هيعلم الفرق ما بين الحاجة الصح والحاجة الغلط. طيب الحاجة الصح في منها 2، في حلال وفي حاجة مقدسة، في حسن وفي حسن جدا. طب هيجيب الحاجات ديت منين؟ إن يكون دارس الشريعة. ويرون شعبي التمييز بين المقدس والمحلل، ويعلمونهم التمييز بين النجس والطاهر. يعلمونهم، يبقى في مسؤولية على الكهنوت، هي مسؤولية التعليم. أنا عايز أقف عند الحتة ديت من جهة تاريخ إسرائيل. أساسا لما ربنا اختار هارون وولاده يبقوا كهنة، كان في فكر الله إنه هارون علشان يعلم هو ونسله الشعب الشريعة. الكلام ده موجود في لويين 10-11. التمييز بين المقدس والمحلل وبين النجس والطاهر، ده لويين. وتعليم بني إسرائيل جميع الفرائض التي كلمهم الرب بها بيد موسى. يبقى وظيفة أساسية كانت للكهنة أن يعلم الشريعة. تثنية 33:10، يعلمون يعقوب أحكامك وإسرائيل ناموسك. يبقى دي وصية أساسية، عمل أساسي للكاهن وهو التعليم. طيب لما نستعرض بقى تاريخ إسرائيل المقدس، للأسف بقى بدوا الكهنة يهملوا في أمر التعليم واكتفوا بتقديم الذبائح. هجيب لك مثل قبل السبي، ومثل أثناء السبي، ومثل بعد السبي، إزاي الكهنة بدوا يهملوا مسؤولية التعليم واكتفوا بالذبائح. هوشع 4:6، ربنا بيعاتب شعبه، ده قبل ما نروح للسبي. قد هلك شعبي من عدم المعرفة، لأنك أنت، بيكلم الكاهن، رفضت المعرفة، أرفضك عن حتى لا تكهن لي. أدام أنت رفضت المعرفة مش هختارك كاهن. ليه؟ لأن أنت شغلتك تعلم. طيب فأثناء السبي، الحقبة بتاعت إرمية، إرمية 2:8، الكهنة لا يقولون أين هو الرب، أهل الشريعة لما الكهنة لم يعرفوني، والرعاة عصوا علي. بنفسه شريعة ربنا مش عارفينها، أهل الشريعة مش عارفيني. طب دوت في أثناء الايه؟ في أثناء السبي. طب بعد ما رجعنا من السبي، ملاخي الإصحاح الثاني الآية من 1-8، حديث طويل للكهنة، بيقول عن الكاهن من فمه تطلب الشريعة. لأن عايز تتعلم شريعة ربنا روح اسأل الكاهن. أما أنتم، كلم الكهنة، فحدتم عن الطريق وأعثرتم كثيرين بالشريعة. حدتوا عن الطريق، ما بقتش الشريعة بتطلب من بقكم، ما بقتوش تقوموا بالمسؤولية بتاعتكم وهي التعليم. لذلك وهو موجودين في بابل، حزقيال وبخهم ككهنة إن مش بيأدوا الرسالة بتاعته. حزقيال 22:26، كهنتها خالفوا شريعتي، نجسوا أقداسي، لم يميزوا بين المقدس والمحلل، لم يعلموا، وبالتالي ما علموش، بس النطق لم يعلموا الفرق بين النجس والطاهر. يبقى بالتالي ما بقوش يعلموا الناس الفرق بين النجس والطهر. لذلك شفنا لما رجعنا من سبي بابل كان برضو لسه ده حال الكهنة بيهملوا من جهة التعليم، فرح جاي نحاميا وعزرة جابوا اللاويين يعملوا الدور دوت. سفر نحاميا الإصحاح الثامن الآية 87 لما جمع الشعب كله عند ساحة المدينة يقول أحضروا اللاويين عزرة ونحاميا وعزرة جابوا اللاويين علشان يقروا على الشعب الشريعة، وفضلوا يقروا ست ساعات متصلة. لو نرجع نقرأ نحاميا 8 وفي الآية 13 يقول إيه؟ اللاويون فهموهم الشريعة. يبقى حتى اللي كان بيشرح بعد ما رجعنا من السبي اللاويين هم اللي بيشرحوا الشريعة. ربنا قال لا، يرجع بقى الكهنة في هيكل حزقيال اللي هو رمز للكنيسة يرون شعب التمييز بين المقدس والمحلل ويعلمونهم التمييز بين النجس والطاهر. لذلك شوفنا بقى في العهد الجديد بطرس يوحنا 21 أتحبني ارعى خرافي، ارعى عمل الراعي. طب ايه رعاية الخراف؟ اطعم الرب راعية، بيعمل ايه؟ بيأكلني مرعى اخطر. فارعى خرافي يعني اطعم خرافي، اطعم حملاني. ده بقى العمل الأساسي للراعي. عشان كده في القداس نصلي نقول أبونا البطرك والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة، اللي حيشرحوا كلمة ربنا انعم بيهم يا رب على كنيستك المقدسة. مين؟ أذكر رب القمامسة والكسوس الأرثوذكسيين. فده عمل أساسي للكاهن. طب الأسقف، رائع أن الأسقف يعلم، لكن إن ما كانش عنده موهبة التعليم يبقى على الأقل يكون صالح للتعليم، يعني فاهم الشريعة عشان يقدر يحكم بيها ما بين الشعب، وعشان يقدر يميز التعليم اللي بتتقال بتتفق مع التعليم الصحيح ولا لا، حتى لو هو ما عندهش موهبة التعليم، لأن ده مهمته الأولى الناظر مدبر بتاع الكنيسة اللي باصص للكنيسة من فوق. لكن الرعاة جانب أساسي في خدمتهم، إطعام القطيع يبقى دراسة الشريعة ويعلم بيها. أيضا لما حيدرس الشريعة كلمة الله يقدر يعمل الدور بتاع الآية 24 وفي الخصام هم يقفون للحكم ويحكمون حسب أحكامي. لما يحصل خصام ما بين فردين شغلة الكاهن إيه؟ هيفصل، يفصل بإيه؟ بفكره، بدماغه، بخبراته؟ لا، يقول له الإنجيل بيقول. فهيك بأنه يكون دارس كلمة الله. وفي الخصام هم يقفون للحكم ويحكمون حسب أحكامي. طب هو مش عارف أحكام الله، هيحكم إزاي؟ ويحفظون شرائعي اللي هي الوصايا وفرائدي الأمور اللي تخص العبادة في كل مواسمي، إيه اللي بيتبع في كل موسم من المواسم من جهة الشريعة، ويقدسون سبوتي، يكونوا هم قدوة في السلوك في الوصية. إيه نفس الأمر كان ربنا وصى به في سفر التثنية صح 17 8 و 9 أنه لو في خصام ما بين اتنين يروحوا في المكان اللي اختاروا ربنا يسألوا الكاهن عن الشريعة. فده أمر مش جديد، ده زي ما قلنا على مدار التاريخ للأسف بقى بدأ الكهنة في إسرائيل يهملوا. فجي ربنا بيقول لا، عمل أساسي للكهنوت. أقدر ألخصهم جيت الدراسة بتاعتهم في ثلاث حاجات. نمرة واحد، يعلم الشريعة، يعلمونهم التمييز بين النجس والطاهر. نمرة اتنين، يحكم في المنازعات بحكم الشريعة الآية 24، وفي الخصام هم يقفون للحكم ويحكمون حسب أحكامي. نمرة ثلاثة، هو يكون سالك بالشريعة، يقدسون سبوتي. أجيب لك مثل بقى حلو ليه خدام حققت فيهم الثلاث شروط دول يعلم ويحكم ويسلك بالشريعة، هجيب لك مثلا من القديم ومثلا من الجديد. مثلا من القديم عزرة، عزرة 7/10 يقول إيه؟ لأن عزرة هيأ قلبه لطلب شريعة الرب، بدأ يدرس بحب بشغف باهتمام والعمل بها، هو نفسه مثال ونموذج وقدوة للسلوك بالوصية. وليعلم إسرائيل فريضة وقضاء، ابتدي يعلم بها الناس. هذه الثلاث جوانب. طيب في الجديد تيموثاوس، بص تيموثاوس الأولى 4:12 بولس يوصي تيموثاوس يقول له إيه؟ كن قدوة للمؤمنين. يبقى هو سالك بالوصية. أعكف على القراءة، ادرس والوعظ والتعليم، علم بها الناس لكي يكون تقدمك ظاهرا، تبقى أنت مثال ونموذج للشعب. لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك. يبقى هو بيدرس وبيعلم وسالك بالوصية. أيضا شفنا في تيموثاوس الأولى 5 مثلا على سبيل المثال 17 الشيوخ المدبرون حسنا، الشيوخ اللي هم القمامسة يعني موهبة التدبير دي الأموصية، الشيوخ المدبرون حسنا فليحسبوا أهلا لكرامة مضاعفة. يبقى فيه اهتمام من ناحية المادية زيادة بيهم ليه أو بالأكتر مين، ولا سيما الذين يتعبون في الكلمة والتعليم. يحسبوا أهلا لكرامة، كلمة كرامة مش يعني إكرام، كرامة العطاء المادي، لأن في نفس الرسالة بولس بيقول له اكرم الأرامل اللواتي هن بالحقيقة أرامل، لكن إن كانت أرملة لها أولاد أو حفدة يعتنوا بها. يبقى كلمة اكرم هنا المقصود بها إيه؟ مش نديها كرامة، لا، اعتناء مادي. نفس الكلمة هنا بالنسبة للشيوخ المدبرون حسن، لأن برضو دي من الآيات اللي بتتفهم غلط. يعني ما يجي هناء حد مثلا بأموصية يقول يحسبوا أهلا لكرامة وكأنه يعني، لا، كلمة كرامة هنا اعتناء زيادة من الناحية المادية، ولا سيما الذين يتعبون في الكلمة والتعليم. ويرون شعب التمييز بين المقدس والمحلل، ويعلمون من التمييز بين النجس والطاهر، وفي الخصام هم يقفون للحكم، يحكمون حسب أحكامي، يقدسون ثبوتي. طيب عشان أختم الحديث عن الكهنة، يكلم بقى علاقتهم بالأموات لو حد مات في عيلته. بص ازاي ربنا مهتم بحياة الخادم بتاعه كل الجوانب، خدمته، المكان اللي بيخدم فيه، لبسه، شعره، الخمر، الجواز، الدراسة بتاعته، لا كمان علاقته بالأموات لو حد مات في عيلته. يقول ايه في الآية 25؟ ولا يدنو من إنسان ميت فيتنجسه. الموت نتيجة الخطية، ولأن الخطية نجاسة فكل نتائج الخطية تنجس، فمن نتائج الخطية الموت، فبقى الموت نجاسة. يعني ايه الموت نجاسة؟ تلمس ميت اتنجست، حضرت في بيت واحد مات فيه اتنجست، لمست حاجات ميت اتنجست. هم بقى ككهنة لا يدنو من إنسان، عشان كده القبور كانوا يبيضوها. ليه؟ ما انت لو مست قبر اتنجست، وخصوصا كانت بقى في الأعياد، يهود جايين من كل أنحاء العالم يحضروا الفصح، مش عارفين البلد، راحة داس في حتة، ايه الحق ده انت دست على ميت اتنجست يا عم، جاي من اخر الدنيا تحضر الفصح، ما انتاش معايد الفصح لانك اتنجست. فييجوا روحهم بيدين القبور عشان الناس تاخد بالها ما تلمس. هذه الفكرة يعني. ولا يدنو من انسان ميت فيتنجسه. نفس الوصية موجودة في لوين 21:1. طبعا هنا أنا عايز أقف يعني جملة بين قوسين، يعني برضو برجع لأخواتنا البروتستانت اللي بيقولوا إنه ده هيك الحسكيال وده العهد في الملك الألفي. طبعا هم في تعليمهم عن الملك الألفي يقولوا إنه في موت، إنه الصبي يموت ابن 100 سنة والخاطي ابن يوب أشعياء 60، يعني هم بيقولوا أنه في موت فعلا في الملك الألفي. أنا بعترض على نفس الجزئية دي، إزاي أنا أقدر أتصور أن المسيح يبقى مالك؟ مالك هو الملك الفعلي للشعب، والموت يتسلط على اللي بيملك عليهم المسيح. أنا ما مش قادر أقبلها، أنا مش قادر أقبلها. تقول لي الكتاب بيقول كده، لا ما هو انت بقى تفسيرك للملك الألفي انت اللي خدتها في الاتجاه دوت. المسيح مالك فعليا والموت بياكل فرعيته. ازاي بس يموت صبي ابن 100 سنه؟ ما هو بيموت برضه، يعني الموت اتسلط عليه. راح قالوا ما هو دي الفرق بقى بين الملك الألفي والابديه. ايوه بس تصور يا عزيزي في تجسد المسيح، ما هي إيه ملكوت ربنا؟ شوف المسيح في فترة التجسد، بص اللي تبعه المسيح، أدي اللي يملك عليهم المسيح، ما فيش أمراض، ما فيش موت، ما فيش جوع، ما فيش شيطان، ما فيش خطية. فلذلك المقربين للمسيح اللي مؤمنين به لما كان بيحصل عندهم حالة وفاة كان المسيح بيقومهم الميت. وهتفتكر أن المسيح قوم بس 3 أموات، ده ميتين كتير أقام الموتى يقومون. طبيعي مسيح موجود في وسطينا، ما فيش حد يتملك عليه الموت من المؤمنين باسمه. يبقى ازاي المسيح يبقى مالك 1000 سنة ومن المؤمنين بتوعه ناس بتموت؟ لا يعني انا بصراحة ما قبلهاش، يعني بين قوسين يعني. في الملك الألفي ما يتنجسوش لميت، يعني في موت. قلت لك البروتستانت بيقولوا ان فعلا في الملك الألفي في موت، بس لا أنا القضية دي من أساسها أنا رافضها. إزاي يبقى المسيح مالك ويبقى الموت قد ملك الموت على الذين لم يخطوا على شبه طبيعة عند آدم؟ فبرضو الحتة ديت يعني ما تمشيش معايا. أنا في الملك الألفي يبقى فيه موت، لكن ملك الألفي بمعنى روحي المسيح مالك علينا احنا النهاردة ككنيسة وما بنموتش، لا يكون موت العبيد هدينا قبلها. لكن قابل ملك حرفي للمسيح وفي الوقت نفسه الموت بيسيطر على رعيته، لا ما تجيش معايا ديت، يعني ما تجيش معايا. ولا يدنو من إنسان ميت فيتنجسه، أما يبقى في العموم ما يتنجسش الميت، لكن في استثناء. أما إيه الاستثناء؟ أب، أم، ابن، ابنة، أخ، أخت. وفي شرط الأخت ديت لم تكن لرجل، مش متجوزة، في الحالة دي يتنجس، يعني يحضر الجنازة. طب ليه؟ نمرة 1 مراعاة لمشاعره، مراعاة لمشاعره، أبوه، أمه، ابنه، بنته، أخوه، أخته اللي مش متجوزة، مشاعر. وفي ذات نفسه إحساس بالمسؤولية، أبوه مات أنا مالي، أنا كاهن عم روح يعمل اللازم. لذلك الأخت لو متجوزة لا مالكش دعوة، جوزها هو اللي يتولى المهم. طب لكن هي أختك وما مش متجوزة، هنسيبها كده ما تدفنش؟ روح ادفنها. طب هتنجس؟ معلش بس أدي المسؤولية بتاعتك، هذه الفكرة هنا. طيب من جيب بقية الشعب، لا في ناس هتتولى الموضوع دوت، مش مسؤوليتك انت، دي نمرة 1. نمرة 2 من جيب بقية الشعب، لما انت ما بتشاركش في الدوت ده ايمان انه القلب مرفوع للسماء وانه ما فيش موت وانه دول راح عند ربنا، فبيرفع بيسمو بالناحية الإيمانية عند شعبه إن إحنا لا نحزن كالباقين الذين لا رجاء لهم. فلذلك قال له ما تتنجس الميت في العموم، لكن فيها حالات خاصة مراعاة لمشاعرك أو تأدية لمسؤوليتك. أب، أم، ابن، ابنة، أخ، أخت مش متجوزة. طيب هحضر الجنازة بتاعتهم، هتنجس خلاص نفوتها؟ قال له لا، تتمم بقى الشريعة بتاعتك اللي مفروضة على اللي تنجس لميت. ايه في الآية 26؟ وبعد تطهيره يحسبون له 7 أيام، يعني يفضل قاعد نجس 7 أيام حتى لو كان. إذا بتنجس الميت 7 أيام ما تجيش جنب المقدسات، ما تدخلش الهيكل، ما تقدمش ذبيحة. طب في نهاية 7 أيام اللي هي 27، وفي يوم دخولي إلى القدس إلى الدار الداخلية ليخدم في القدس يقرب ذبيحة عن الخطية، يقول السيد رب، يقدم ذبيحة بقى التطهير من جهة أنه تنجس لميت، نفس الكلام اللي كان موجود في لوين 21. بس في فرق ما بين الشريعة اللي أعطيت في لوين وما بين هنا في سفر حزقيال. قلنا في كلتا الحالتين هو بيتنجس لميت. الكاهن كان مسموح له أن يحضر جنازة أبوه أمه أخته زي ما قلنا، لكن رئيس الكهنة لا، ما يحضرش خالص، لا أبوه ولا أمه ولا أخوه ولا أخته. رئيس الكهنة ما يتنجس الميت خالص. ليه؟ سببين. السبب الأولين عايز يقول رئيس الكهنة أن أنت كل الشعب الكبار في السن، أباءك، كل الستات الكبيرة، أمهاتك، فما تظلموك ولا أمك اللي بالجسد ولا اللي في الشعب، أنت أب للكل. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، افرض ربنا قال لرئيس الكهنة زي الكاهن احضر جنازة أبوك وأمك، افرض يوم الكفارة أبو مات ده مشكلة، خدين بالنا، اتنجس عيد الفصح، اتنجس، هينفعش. طب لكن لو كاهن ماشي، انت اتنجست، الكهنة اللي حواليك هي أدوا المهمة وخلاص. عشان كده كان رئيس الكهنة لا ممنوع نهائي انه يتنجس لميت، عشان ايه مقارنة ما بين لوين 21 وما بين حزقيال هنا. اخر حاجة نختم بيها بقى من جهة ميراث الكهنة، يقول في الآية 28 ويكون لهم ميراثا، هيورثوا. طب حلوة، ويورثوا ايه؟ انا ميراثهم. احلى ميراث، الشعب هيورث في الارض. طب الكهنة قال لك لا ما يورثوش. ليه؟ الاول قال ليهم ميراث، طب ايه الميراث بتاعهم؟ ناخذ في الارض. قال لهم لا مش هتاخدوا في الارض، انا ايه؟ انا ميراثكم. ولا تعطونهم ملكا، لا يمتلكوا في إسرائيل، أنا ملكهم. لو تفتكروا إسرائيل لما دخل أرض كنعان أيام يشوع، اتقسمت الأرض على الأصباط بالقرعة. الكلام ده موجود في سفر العدد 26 وعدد 18 وتسنية 18، إنه فيما الشعب ورث الأرض، الشواهد اللي أنا قلتها دي عدد 26 وعدد 18 وتسنية 18، الكهنة ما لهمش ميراث في الأرض. ليه؟ أنا ميراثهم. طب أدام أنا ميراثهم يبقى أنا اللي هعتني بيهم. بس قبل ما أشوف أنا اللي أعتني بيهم، عايز أقول نقطتين عشان الأمور ما تلتبس في ذهننا. هنشوف في الإصحاح الجاي الكهنة بياخدوا ميراث في الأرض، هم واللويين. الله، اللخبطة دي بقى، هم خدوا ميراث في الأرض للسكنة وليس للزراعة وللعمل. يسكن؟ ما لازم يسكنوا، مسارح ليهم، فخدوا أرض يسكنوا فيها، لكن ما لهمش ميراث أن يمتلك حتة أرض ويزرعها ويبيع وشلها، لا مفيش الحدوتة دي. طيب دي نمرة واحدة. نمرة اتنين، أمر يتميز به إسرائيل وسط كل شعوب الأرض. احنا كنا خدنا أمر قبل كده، اللي منكم يعني متابع معايا، حاجة كانت تتميز بصيرت وسط الشعوب كلها، إن عندهم يوم في الأسبوع أجازة، يوم السبت. كل شعوب الأرض ما كانش فيها الأمر دوت. طب هنا في حاجة تاني بقى، إيه هي؟ إن كل شعوب الأرض الكهنة اللي فيها بيعودوا أصلا، طبعا هم تاج الأمة وهم المسيطرين على أملاك الأمة وهم السادة، لذلك مثلا شفنا يوسف مثلا لما اشترى الأرض من المصريين في أيام المجاعة يقول لك إلا أرض الكهنة. ربنا بقى جه على شعبه وقال لا، الكهنة ما يملكوش الأرض خالص، هي مجرد مكان للإقامة فيه. ليه؟ في ثلاث نقط ودي تبين فكرة ربنا، فكرة رائعة خالص. نمرة واحد، إن ربنا عايز يقول إن الكهنوت مش امتياز، الكهنوت خدمة. أنت هتخدم ربنا مش هتملك حاجة في الأرض. ما لو هو المكاهن هياخد، يا عم عايزين من أبو كهنة ناخد. قالوا لا، الكهنوت مش للامتياز، كان اللي جاي تخدم. فمن جهة الملكية لا مش هتملك. يبقى بيرسخ ربنا فكرة إن الكهنوت ليس امتيازا، ليس ترقصا، ليس ترفعا، ليس بحثا عن مصالح شخصية. أنت رجل الله، ده امتياز كبير طبعا، بس للخدمة. من أراد أن يكون فيكم عظيما يكون إيه؟ خادم الكل. مبدأ ربنا بيرسخه، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، إن يقول إن الكهنة ما يمتلكوش الأرض عشان ما ينشغلوش بالأرضيات. ما أنا لو امتلكت أرض عايز أبيع، عايز أشتري، عايز أكسب، عايز أشوف المحصول، عايز أزود، عايز طبع اشتريعة بقى وزبائح، يا عم خلينا نشوف أكل عشنا. فلا ينشغل بالأرضيات، دي نمرة اتنين. نمرة تلاتة، إنه ما يمتلكش بالأرض. ليه؟ عشان ما يستغلش مركزه ككاهن إنه يتسلط على الشعب. وده اللي حصل يا أحبة، يعني في ما قبل يعني عصر النهضة في أوروبا، أو رفض سلطة الكهنوت. ليه؟ لأنه ما قبل هذا كانوا الكهنة متحكمين في حياة البشر، بيقيموا الملوك ويحطوهم. وطبعا التاريخ مليان بحاجات محزنة لما نقراها. ليه؟ لأنه الكهنة ليهم سلطة دينية، سلطة روحية ما نقدرش ننكرها، لا وراحت كمان ايه سلطة بقى مادية، فبدوا يستخدموا السلطان ده في انه يكهروا الناس، انه يغتنوا، انه يرتفعوا، انه ربنا لهم لا، كهنوت امتياز لكن مش هياخد حاجة من الارض. وما ناكل من؟ قال لهم تاكلوا من الشحات، تاكلوا من الشحات عشان تعيشوا اعتماديين وليس متسلطين على الشعب. ادي فكرة ربنا حبيبي. وبقول لك البرهان انه لما الكهنوت بدأ تبقى له سلطة فزت، اللي هي زي ما بقول لكم في اوروبا. بص فكرة ربنا، فبقى الشعب الحيط اللي الكهنة ما بيمتلكوش فيه دون كل شعوب الأرض اللي حوالينا. طب في العهد الجديد نفس الأمر، حياة الكاهن اعتمادية، بيشحت، يأكل خبز الصدقة. برضو بعيد تاني ليه؟ عشان ربنا يأكد ان الكهنوت خدمة مش امتياز، عشان ما ينشغلش بالأرضيات، عشان ما يستغلش. هو في مكانة روحية، اوعى تستغلها انك تتسلط بقى على الناس وتقهر وتزل. بصوا معلمنا بولس الرسول كورنثوس الاولى، طبعا في شواهد كتيرة في العهد الجديد بس انا هكتفي بالشاهد ده. كورنثوس الاولى 9 يقول ايه؟ الذين يعملون في الاشياء المقدسة من الهيكل ياكلون، اللي بيشتغلوا في الاشياء المقدسة، كل الخدام بتوع العبادة والهيكل ويأكلوا من الهيكل. الذين يلزمون المذبح يشاركون المذبح، الذبيحة اللي تقدم على المذبح بياخد جزء منها. هكذا أيضا أمر الرب إن الذين ينادون بالإنجيل من الإنجيل يعيشون. عشان كده قال لهم بولس، إن كنا قد زرعنا لكم الروحيات أفعظيم إن حصدنا منكم الجسديات. بنديكم الأمور الروحية دون احتياجاتنا المادية. عشان كده قال مثلا في غلطية 6:6، ولكن ليشارك الذي يتعلم الكلمة اللي هو الشعب المعلم في جميع الخيرات. انت بتتعلم من الكائن الكلمة، فزي ما هو بيديك الكلمة انت اشركه في الخيرات اللي عندك من جهة تسديد احتياجاته المادية. قلت لك برضو آية مسلسة الأولى 5، أما الشيوخ المدبرون حسنا فليحسبوا أهلا لكرامة، مش كرامة يعني نكرمهم تديهم فلوس. وقلت لك نفس الكلمة في نفس الإصحاح 5 الآية 3، اكرم الأرامل اللواتي هن، اكرم الأرامل يعني منهم مديهم كرامة مديهم فلوس، فيستحق أهل كرامة مضاعفة ياخدوا الناحية المادية تسددها لهم، ولا سيما الذين يتعبون في الكلمة يعني قاعد مكرس نفسه للكلمة وللتعليم فأنت بتسدد له احتياجاته. طيب أرجع بقى، ما لهمش ميراث ويكون لهم ميراثا، الآية 28، أنا ميراثهم ولا تعطونهم ملكا في إسرائيل أنا ملكهم. طيب يبقى أنت رب يا جماعة، هم مش هيملكوا في الأرض، أنت مسؤول تسدد احتياجاتهم. بيسدد احتياجاتهم فين؟ أقرأك بقى آخر آيتين، الآية 29، يأكلون التقدمة وذبيحة الخطيئة وذبيحة الإثم. نفس الكلام كان موجود في سفر العدد 18 ولوين 7، أنه بياخد جزء من الذبيحة يأكل بيها، وجزء العلط برضه يعني اللي بياخده في جزء ياخده في المكان المقدس لازم يأكله في الهيكل، وفي جزء يروح يأكل بيه مع عياله وبيته ومراته. يأكلون التقدمة وذبيحة الخطيئة وذبيحة الإثم، وكل محرم في إسرائيل يكون لهم. ايه الحاجات المحرمه على اسرائيل اللي هي ايه؟ لما كان اسرائيل يدخل يحارب ربنا يقول له حرم المقتنيات بتاعه الاعداء، حرمها يعني ايه؟ اديها للكهنة. كل محرم في اسرائيل يكون له. ايه تاني هياكلوا منه؟ الايه 30، واوائل كل البقورات جميعا، البقوره تعطى للكهنة، بكورة الثمار وبكر الحيوانات، عندك بهيمة بكرة البهيمة تروح توديها دي بتاعت الكاهن، حزمة الشعير حزمة البكورة دي للكاهن، تثنية 26، العشور معلش بقولك وصية ربنا تعطى للكاهن العشور لربنا. طب وده رجل الله وقت الدهانه. سفر التثنية لصح 14 28 29، هنشحط برباه واحد. بس يعني وصية ربنا معلش. انا عايز وصية ربنا انفذها. طبعا الكهنة بقى ليه مرتبات ثابتة وكلام زي ده، يعني انا بضحك بس يعني يبوريك انه خلاص ما هو ما طب احنا النهاردة ايه؟ ما هو مكرس يعني ما يشتغلش. طيب ما هو يعني هو عايز يأكل وعنده أسرة، يبقى التقدمة ذبيحة الخطية وذبيحة الاسم له نصيب فيها، المحرم في إسرائيل له نصيب فيه، البقورات البقورة تعطى للكاهن، العشور تعطى للكاهن، بيت الآية 30، وكل رفيعة من كل رفائعكم تكون للكهنة. الرفيعة يعني حاجة بقى انت بتقدمها زيادة بترفعها ربنا، رفيعة لأن كان يرفعها كده على إيده ويرفعها لله، تبقى انت بتقدمها ربنا طب اديها للكاهن رجل الله. وتعطون الكاهن أوائل عجينكم، في عيد البكورة زي ما بقول لك أول حزمة شعير نروح نديها للكاهن، طب نيجي في عيد 50 أول خبزتين نروح نديهم للكاهن البكورة. لتحل البركة في بيتك، معلش بقى يعني عشان ايه بقى تشخشخوا جيبكوا يعني. أنا بضحك يعني. ليه تحل البركة؟ لسببين. ربنا يسوع بيقول للرسل، طبعا نتكلم على الاحتياجات مش نتكلم على البزخ يعني، بيقول من سقاكم كأس ماء بارد للمسيح مش هيجي أجر. فيبقى لما أنت لعنكم للمسيح بيكلم الرسل المكرسين لخدمة ربنا، تحل البركة في بيتك إنك بتعطي لأنه ده رجل الله، فاللي بتديه لرجل الله أنت بتديه لله. العشور دي حق ربنا اديها الرجل الله، البكور دي حق ربنا اديها الرجل الله، فلا يضيع أجره. نمرة اتنين انه الكاهن هو اللي بيدي البركة، مش معناه ان انت لو ما اديتوش مش هيبركك، الله يبارك الناس كلها، بس يعني عايز يقوله ان ده اللي انت بتنال منه البركة. سفر العدد ربنا قال للكاهن تبارك الشعب باسمي، تدعي اسمي، ينير الرب وباج عليك وارحمك، اسم الله في ثالوثه، فبيبارك بيه الشعب فحتنال البركة. يختم في الآية 36 مقابل كده بقى أن نديته هو احتياجاته من كل الأمور ديت، فبيقول ولا يأكل الكاهن من ميتة ولا من فريسة طير كانت أو بهيمة. أنا خلاص أنا نديته احتياجاته، يعني اللي خلي بقى يروح يأكل من البهيمة وحاجة مفترسة أو حاجة ميتة، ده المعنى البسيط. بس المعنى اللي أنا بعتقد أنه هو يقصده مش انه يعني بيقول للكاهن بقى ما تروحش تاكل فريسه او حاجه ميته، عايز يقول للشعب ما تقدمش ربنا فريسه حاجه مفترسه او حاجه ميته، لان لك بتقدمه ربنا مين اللي هياكله؟ هيحط جزء على المذبح في جزء للكاهن، لا الكاهن ما ياكلش ميت وما ياكلش حاجه مفترسه، يبقى انت ما تقدمهاش ما تقدمها الذبيحه. انا بميل انه ده المعنى اللي مقصود أكتر، مش مجرد أنه عايزوه للكاهن ما ترمرمش من جثث ميتة، بالتأكيد يعني دي نجاسة، لكن عايز يوعي الشعب بطريقة غير مباشرة أنك ما تقدمش حاجة ميتة على المذبح، أو ما تقدمش حاجة إذا عندك خروف دي بفترس طبيعي عمليه روح يا عم أقدمه زبيحة. قال لا ما هو الكاهن مش هياكل الميتة ولا المفترسة. يبقى ملخص يعني الحديث بقى عن الكهنة، اتكلم عن خدمتهم في الآية 15، يقدم الشحم والدم يعني يقدم الإرادة ويقدم حياته ذبيحة لله. مكان خدمته في الآية 16 في الدار الداخلية، اهتمام الكاهن بحياة المخدع حياته الخاصة. الآية 17 لغاية 19 ملابس الكهنة كتان من بره ومن جوه، يعني نقاء داخلي ونقاء داخلي، بر من الخارج بر من الداخل. شعره الآية 20 لا يحلق ولا يطوله، يعني الاعتدال. الخمر الآية 21 ما يسكرش بالخمر، يعني يبقى عنده ضبط للنفس في كل الأمور. من جهة الزواج الآية 22 اتجوز عذراء، يعني إنسان مش مغلوب من الشهوة. من جهة دراسته الآية 23 و24 الشريعة مكرس نفسه لدراسة الشريعة ويعلمها للشعب. الآية 25 لغاية 27 عن موتاهم ما اشتركش ما يتنجس الميت إلا في أمور تخص مشاعره، أبوه وأمه قريبين له، أو مسؤوليات عليه أبوه وأمه وولاده واخته اللي مش مرتبطة براجل. من جهة ميراثهم الآية 28 مش هيورثوا في الأرض لأن ربنا هو الميراث بتاعهم، رغم أنه أعطيت لهم قطعة أرض للسكنة مش للبيع والشراء والتجارة. آخر حاجة الآية 29 لغاية 31 من جهة بقى إعالتهم وطعامهم من الذبيحة ومن البكورة ومن العشور، بياخد الكاهن نصيب ربنا، فما يعطى الله بيعطى للكاهن لأكل عشق. بيئة الوصايا من جهة الكهنة زي ما خلناها بالمفهوم الحرفي والمفهوم الروحي بتاعها، بنعمة ربنا المرة الجاية نبتدي الإصحاح 45 وهو توزيع الأرض على الأسباط، ونصيب الكهنة ونصيب اللويين ونصيب الرئيس. بنعمة ربنا يعني نشوف الأحاديث ديت فيما بعد. ولإلهنا المجد دائما أبديا، آمين.